لأن ذلك مظنة أن يصل الدم إلى حلقه وإن لم يشعر، فأقيمت المظنة مقام التحقق. وبناء على ذلك فإن الحاجم إذا كان يحجم بآلات لا يوجد معها هذا الاحتمال فلا يفسد صومه، وإنما يفسد صوم المحجوم. هنا سؤال يتعلق بمسألة الحجامة، وهي مسألة التبرع بالدم، هل تلحق بالحجامة وبالتالي يمنع الشخص من التبرع بالدم حال صومه، أو نقول إنها جائزة للصائم؟ الجواب عن هذا السؤال ينبني على قضية، وهي قضية هل الفطر بالحجامة معقول المعنى أم هو تعبدي؟ فإذا قلنا إنه تعبدي بمعنى أنه لا تدرك حكمته أو علته، فحينئذ نقصر الحكم على الحجامة ولا نعديه إلى سائر طرق إخراج الدم سواها، وهذا ما نص عليه فقهاء المذهب في المشهور منه. ولهذا قالوا إن الصوم لا يفسد بالفصد، وهو كما تقدم غير الحجامة، لأن شق العرق لاستخراج الدم، ومثله التبرع بالدم، فهو بناء على هذا التقرير لا يفسد الصيام. من الفقهاء من قال إنه معقول المعنى، ومن هؤلاء شيخ الإسلام بن تيمية، وقد بناه على ما تقدم تقريره من بيان علة فساد الصوم ببعض المفسدات، وقد أشرت إليها قبل الصلاة، فمن يذكرها؟
نعم،
نعم أحسنت. يعني شيخ الإسلام قرر أن الصائم منع شرعا من إخراج ما يضعفه كما منع من أخذ ما يقويه ويغذيه، وبالتالي فمنعه من الحجامة جار على هذا النسب، فهو منع له من إخراج ما يضعفه. فإذا قلنا بذلك وقلنا أنه معقول المعنى مثل الاستمناء خروج المني، ومثل التقيؤ إخراج ما يضعفه، إذا قلنا ذلك قلنا إن سائر طرق إخراج الدم التي تؤثر في البدن كما تأثير الحجامة تلحق به، ومن ذلك التبرع بالدم، ومن ذلك الفصد وغيرهما. وبناء على ذلك فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بدمه إلا إن وجد مضطر لا تندفع ضرورته إلا بتبرعك له بالدم عاجلا نهارا، فهذه تلحق بمسألة من احتاج إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكه. وقد نص الفقهاء على أن من احتاج إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة جاز له. مثال ذلك: رأيت شخصا يغرق وأنت تجيد السباحة، لكنك أضعفك الصوت فلن تستطيع أن تنقذه إلا إذا أخذت جرعة ماء، لأن ريقك ناشف ما تستطيع. يجوز لك أن تفطر، بل يجب عليك الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة. فهذه مثلها. أما في الظروف العادية فبناء على التقرير الثاني لا يجوز، وأما على المشهور فهو جائز من الأصل، لأن الحجامة تعبدية لا يلحق بها ما سواها. يبقى قضية تحليل الدم، وهذه يسأل عنها كثير من الناس. فمختبرات المستشفيات أحيانا يعملون في النهار، وربما شق عليهم أنهم يداومون في الليل، أو كان موعد المريض نهارا. هل يجوز لأنه يأخذ عينة تحليل من دمه نهارا؟ الجواب نعم، على كلا الاحتمالين. أما على المذهب فالأمر بين، لأن هذا ليس حجامة، والحجامة الفطر مقصور عليها فقط. وأما على القول الثاني وهو اختيار ابن تيمية وغيره، فهم إنما ألحقوا بالحجامة ما كان في معناها من إخراج الدم الكثير الذي يؤثر في البدن تأثير الحجامة. وأما إخراج الدم في التحليل فعادة يكون دما قليلا لا يضعف البدن، ولهذا فالأصل فيه الحل. وإن احتاط الشخص وتيسر له أن يجعله في الليل هذا حسن، لكن لا يفسد الصوم بذلك إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بمفسد الحجامة وما يتعلق به من أحكام. المؤلف رحمه الله قال: عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. هذا الجزء من كلام المؤلف تضمن المسألة التي سبقت العنونة لها بشروط فساد الصوم بما سبق. المؤلف ذكر فيما سبق مفسدات للصيام. هذه المفسدات حتى يفسد الصوم بها لا بد من وجود هذه الشروط الثلاثة. فقول عامدا هذا هو الشرط الأول، ذاكرا لصومه هذا هو الشرط الثاني، قوله وإن فعله مكرها هذا إشارة إلى الشرط الثالث، وهو أن يكون إيش؟ مختارا. إذن صارت الشروط ثلاثة: عامدا، ذاكرا لصومه، مختارا لصومه. أما قوله عامدا فهذا يخرج غير المتعمد، مثل من تمضمض فوصل الماء إلى حلقه وهو لم يقصد ذلك، بل حتى لو بالغ في المضمضة، والمبالغة في المضمضة مكروهة بالنسبة للصائم لحديث لقيط المتقدم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكن فعل المكروه من غير أن يتعمد إيصال الماء إلى الحلق، فغلب فوصل الماء إلى الحلق، لا يفسد صومه لأنه لم يتعمد شرب الماء أو إيصاله إلى حلقه. ومثل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله من صور سيأتي الكلام عليها، مثل ما لو طار غبار إلى حلقه أو دقيق، وهذا يحصل أحيانا عند الذين يطحنون الدقيق، قد يكون يطحن الدقيق وهذه مهنته وكسبه، أحيانا يجد طعم الدقيق في حلقه لأن الدقيق يطير فيصل أحيانا إلى الحلق، لا يفسد صومه لأنه لم يتعمد. فمن شرط فساد الصوم بما تقدم أن يكون عامدا. الشرط الثاني قال ذاكرا لصومه، وهذا يخرج الناس لحديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن الناس لا يفسد صومه ما هو؟ من يذكر لنا وجه الاستدلال؟ تفضل. أحسنت. يعني الأمر بإتمام الصوم يدل على أن صومه صحيح، وأيضا نسبة الإطعام والسقيا إلى الله تدل على أنه معفو عنه، فلهذا نقول صيامه صحيح. فلو أكل أو شرب، طبعا الفقهاء ألحقوا المفسدات الباقية المذكورة سابقا بالأكل والشرب، حتى لو احتجم ناسيا أو تقيأ ناسيا فصيامه صحيح. الشرط الثالث مختارا، وهذا يخرج المكره على فعل مفسدات الصوم، سواء أكره على الفعل حتى فعله أو فعل به. عندنا صورتان للإكراه: الصورة الأولى أن يكره على الفعل بتهديد، كان يقول له قادر أفطر وإلا ضربتك وإلا قتلتك، فأفطر صيامه صحيح. أو فعل به كأن جري على الماء فصيامه أيضا صحيح، لأنه مكره ولتخلف شرط الاختيار. والأدلة على العفو عن الإكراه معروفة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وغيره من النصوص. هذا ما يتعلق بشروط فساد الصوم بالمفطرات المتقدمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يمكن العنوان له بصور لا يفسد الصوم فيها، وهذه الصور قد تكون معلومة مما تقدم وربما سبقت الإشارة إليها. قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار. هذه مرت معنا. بماذا عللنا عدم الفساد؟ ايش قلنا؟
غير عام.
نعم،
غير عام.
نعم، عدم عدم التعمد، عدم التعمد. فإذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار فلا يفسد صومه لكونه لم يتعمد ذلك. الصورة الثانية قال: أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء. وهذه مثل سابقتها حكما وتعليلا، فلا يفسد صومه لأنه لم يتعمد. ثم قال: أو فكر فأنزل. هذه المسألة سبقت أيضا وذكرنا دليلها، من يذكر دليلها؟ نعم يا مشايخ، ذكرناه أن قلنا سنضم النظير إلى نظيره. لما تكلمنا عن المني ذكرنا هذه الصورة.
إن الله عفى عن أمتي.
نعم.
وإن الله عفى عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل.
نعم أحسنت. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. وتقدم الكلام على هذه المسألة. قال أو قطر في إحليله. هذه المسألة المراد يعني قطر في ذكره، فالإحليل هو الذكر. وهذه المسألة في الواقع هي استثناء من الضابط الذي ذكروه في الإدخال. هم قالوا فيما مضى أن المفسد للصيام هو أن يدخل أي شيء من أي موضع كان من بدنه، ويدخل في ذلك الإدخال عن طريق الإحليل وهو الذكر، لكنهم استثنوا هذه الصورة. ولهذا يقول لو قطر في إحليله فإنه لا يفسد صومه. لماذا لا يفسد الصوم؟ ولماذا تفارق هذه الصورة صور الإدخال المختلفة؟ يقولون إذا قطر في ذكره فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه لعدم المنفذ إلى المعدة. يقولون إنما يخرج البول رشحا، بمعنى أن ما بين الإحليل والمعدة ليس منفذا سالكا. طيب كيف يخرج البول؟ ليس البول هو ماء كان في المعدة ثم خرج؟ يقول يخرج رشحا، يعني مثل الإسفنجة، ليس هناك عرق جوف مفتوح وإنما يتقاطر يترشح. واعتبروا في الجوف أن يكون له منفذ إلى المعدة حتى يكون الإيصال إليه مفسدا، وهذا المعنى غير موجود في التقطير في الإحليل. وبهذا يفارق الإدخال عن طريق الأنف أو العين أو نحوها، فهذه منافذ للمعدة لأنه يصل إلى الحلق ومن الحلق إلى المعدة أو إلى الجوف عموما. قال أو احتلم، هذه المسألة أيضا مرت معنا. لماذا عللنا عدم فساد الصوم بالاحتلال بالاحتلام؟ نعم نعم أحسنت، لأنه بغير اختياره، هذه مرت معنا أيضا. قال أو ذرعه القيء. من يذكر الدليل على مش معنى ذرعه وما الدليل على ذلك؟ هذه مراجعة كلها ذكرناها سابقا. ما معنى ذرعه وما الدليل على أنه لا يفسد صومه؟ تفضل. طيب الدليل. طيب نقول ذرعه، معنى ذرعه، ذرعه القي. أحسنت، يعني غلبه القي. والدليل على ذلك حديث كمل معروفك، أعطنا الحديث. من اللي عنده الحديث؟ ذكرناه. نعم
حديث أبو هريرة من ذرعه القي استقى.
نعم أحسنت، من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء، هذا ذكرته سابقا. ثم ختم المؤلف رحمه الله الكلام على هذا الباب، وهو باب ما يفسد الصوم، فذكر مسألة يمكن العنوان لها فنقول: الأكل بناء على ظن الليل والشك في غروب الشمس. وقبل ذلك، قبل يعني المؤلف ذكر فيما في الفقرة المتقدمة أمورا لا يفسد بها الصوم، لعلي أذكر أيضا بعض الأمور التي يسأل عنها من غير ما ذكره المؤلف. فمن ذلك السواك، فالسواك لا يفسد الصوم، وهو على الصحيح مشروع طوال النهار. الفقهاء على المشهور كرهوه بعد الزوال، لكن المحققون على أنه جائز بلا كراهة بعد الزوال وقبل الزوال. لكن إذا كان المسواك يتحلل منها أجزاء أو يتفتت منها أجزاء فلا يبتلع ما تحلل أو تفتت بل يلفظه، لكن السواك في ذاته لا يفسد الصوم، وما يتفتت إذا لفظه لا يضر صومه، لأن عندنا قاعدة وهي أن باطن الفم في حكم الظاهر، باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا لا يفسد الصوم بالمضمضة، ولو كان باطن الفم في حكم الجوف لفسد الصوم بالمضمضة، ولهذا يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل، لأن باطن الفم في حكم الظاهر. فكذلك نقول وجود أشياء أجزاء تتفتت من السواك ما يضر، بشرط أنه يلفظها ولا يبلعها. وهذا يقودنا لمسألة أخرى وهي مسألة المعجون للصائم. المعجون للصائم كما هو معلوم يستخدم في الفم، في باطن الفم، وعلى القاعدة اللي ذكرتها قبل قليل قلنا أن باطن الفم في حكم الظاهر، فمعناه أنه لو استعمل المعجون فإنه لا يفسد صومه إذا لم يبتلع، إذا لم يتعمد ابتلاع شيئا منه. لكن قال بعض أهل العلم إنه يكره للصائم قياسا على كراهة المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأن له نفوذا قويا. ولهذا الناس الآن يستعملون المعجون ولا أحد يتعمد أنه يبتلعه، لكن في كثير من الأحوال يشعر بطعمه في حلقه مع أنه لم يتعمد ابتلاعه، فهذا يدل على أن له نفوذا قويا. فقياسا على المضمضة والاستنشاق واعتبارا لهذا المعنى يقولون أنه يكره استعمال المعجون حال الصيام، لكن لو استعمل بكميات قليلة وتحرز فصيامه صحيح ولا يحكم عليه بالبطلان للقاعدة المتقدمة. من المسائل أيضا خروج الدم بالرعاف أو بالحوادث أحيانا كالجروح التي تصيب الإنسان من غير اختياره، هذا كله لا يفسد الصيام لأن هذه الأمور بغير اختيار الشخص. حتى لو قلنا بأن خروج الدم يفسد الصيام وخرج دم كثير على القول الثاني الذي ذكرته سابقا، فهم يعتبرون أن يكون ذلك باختيار الشخص، أما الخروج الذي بغير اختياره كحادث أصيب به أو رعاف حصل له فهذا لا يفسد صومه. قوله ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. أكل يظنه ليلا، من الأمثلة على ذلك شخص قام من نومه يظن أن الفجر لم يطلع فأكل، لا زال الجو ظلمه ظنه لا يزال في ليل فأكل، ثم تبين له أن الفجر طلع نصف ساعة أو من ساعة أو ما أشبه ذلك، بان نهارا يعني بان طلوع الفجر. قال المؤلف أفطر يعني فسد صومه، فيمسك بقية يومه ويلزمه القضاء. لماذا يلزمه القضاء؟ قالوا لأنه لم يتم صومه، فالصوم شرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا طلع عليه الفجر وأكل أو شرب فلم يحصل منه إتمام الصوم المأمور به شرعا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولم يفعل ذلك فلم يحصل له الصوم الشرعي المعتد به شرعا، ولهذا يجب عليه القضاء. قال ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، يعني هذا شخص العصر آخر العصر شك هل الشمس غربت أو ما غربت فأكل وهو شاك فسد صومه، وجب عليه قضاء هذا اليوم بشرط، وهو ألا يتبين له أنها غربت حين أكله، فإن كان شاكا وقت الأكل أو الشرب ثم بعدين تبين له أنه وقت أكله وشربه كانت بالفعل قد غربت فصيامه صحيح، لأنه أتم الصيام إلى الليل ولا لا، امتثل الأمر الرباني. أما إذا تبين له أما إذا لم يتبين له ذلك ففي جميع الصور الأخرى يلزمه القضاء، سواء تبين له أنه أكل نهارا أو لم يتبين له شيء بقي شاكا، لأنه لا يجوز له أنه يفطر إلا بناء على يقين أو غلبة ظن. أما يأكل وهو شاك لا، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. ولهذا لو أخذنا المسألة في الفجر فأكل شخص شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له بعد ذلك أن الفجر طلع وقت أكله، ما حكم صومه؟ صحيح. ما الفرق؟ أحسنتم، الأصل بقاء الليل والشاك يبقى على الأصل حتى يوجد ما ينقل عن الأصل، بخلاف الصورة المتقدمة الأصل بقاء النهار.
السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله
الباب كما عنوان له المؤلف رحمه الله باب صيام التطوع، وتضمن العناوين التالية: العنوان الأول أفضل صوم التطوع، العنوان الثاني الأيام التي يستحب صومها، وتحت العنوان الثاني ذكر صوم محرم ثم صوم تسع ذي الحجة ثم صوم الست من شوال ثم صوم عاشوراء ثم صوم يوم عرفة ثم صوم الأيام البيض ثم صوم الاثنين والخميس. ثالثا قطع التطوع وقضاؤه. رابعا الأيام التي يحرم صومها. خامسا وقت ليلة القدر. هذه أبرز عناوين المسائل. نبدأ بالعنوان الأول أفضل صوم التطوع. قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا هو أفضل الصيام تطوعا، أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صيام داود. والشيخ يشير إلى حديث رواه عبد الله بن عمرو بن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. قال الفقهاء: وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه، كالقيام بحقوق الله وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. فبعض الناس قد يصوم يوما ويفطر يوما، ثم إذا قالت لهم ودني للمستشفى والله تعبان أفطر ودمك، هذا أفضل من أنك تصوم، سواء صيام داود أو غيره. إن كنت يسهل عليك الجمع بين الأمرين فهذا حسن، لكن إذا كان الصوم يضعفك عما هو أفضل منه، لا سيما من الحقوق التي هي حقوق لله أو حقوق للآدميين كالوالدين وغيرهما، فقيامك بهذه الحقوق أولى من الصوم الذي يضعفك ويمنعك من القيام بهذه الحقوق. الفقرة الثانية الأيام التي يستحب صومها. الشيخ رحمه الله بدأ بصيام المحرم، قال: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. وهذا أو هذه العبارة في الواقع هي نص حديث رواه أبو هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، بهذا اللفظ. قد يقول قائل: أليس يوم عرفة أفضل من الصيام في محرم؟ نقول: بلى. إذن كيف نفهم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؟ نعم.
جمع الشهر كامل أو أغلب الشهر؟
لا. نعم. لا، ليس. يقولون أفضل الصيام المطلق، لأن الصيام فيه مطلق وفيه مقيد. في الصيام المطلق أنت ممكن تصوم أي يوم، يعني ما في مانع تصوم يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، من أي يوم، وهذا عبادة، مع أنه ما ورد تقييد وأفضلية خاصة لصيام يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، هذا يقال أنه صيام مطلق. أفضل الصيام المطلق ما كان في شهر الله المحرم. أما المقيد فقد يوجد في المقيد ما هو أفضل من صيام أيام المحرم، مثل يوم عرفة، يوم عرفة أفضل ولا شك. ثم انتقل الكلام إلى صوم تسع ذي الحجة، الشيخ أشار إليها بقوله: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، وهذا إشارة إلى الحديث المعروف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. وجه الاستدلال قوله: ما من أيام العمل الصالح، لأن الحديث هذا ليس في ذكر الصيام، لكن يقولون عموم العمل الصالح يشمل الصيام، فيستحب صيام تسع ذي الحجة. لماذا ما نقول يستحب صيام عشر ذي الحجة؟ نعم، العاشر يوم العيد يحرم صومه، لهذا نقول يستحب صيام تسع ذي الحجة، اليوم العاشر فيه الفضيلة أيضا العامة، لكن صيامه حرام، يتعبد فيه بغير الصيام. الأمر الثالث: ست من شوال، الشيخ يشير إلى الحديث، يعني يذكر صوم التطوع بالإشارة إلى حديثه، قال: ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا كما هو معلوم ورد من حديث أبي أيوب مرفوعا عند مسلم في صحيحه: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. وهذا الحديث يفيدنا فضيلة الصيام ست من شوال، والعلماء قالوا إن من الحكمة في ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام ست من شوال إذا ضربناه في عشرة يطلع شهرين، يطلع ستين يوم، ستة في عشرة ستين يوم، فصار صيام رمضان مع ست من شوال يعدل صيام السنة. إذا استمر الشخص يصوم ستا من شوال مع رمضان صار كأنه يصوم الدهر كله. وظاهر الحديث يفيد أن صيام الست تحصل فضيلته بإتمام صيام رمضان، ولهذا ينبغي لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يصوم القضاء ثم يصوم الست، ليصدق عليه أنه صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فتحصل له الفضيلة. بعد ذلك ذكر صوم عاشوراء، قال: وصوم عاشوراء كفارة سنة، وصوم عرفة كفارة سنتين، وهذا جاء في حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، رواه مسلم في صحيحه. وقوله ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه يقصد الحاج، فالحاج بعرفة لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه كان مفطرا في يوم عرفة، وهذا ثابت في الصحيحين. قال ويستحب صوم أيام البيض. أيام البيض هي 13 و14 و15، وسميت بيضا لبياض القمر لأنها ليالي إبدار، يكون القمر فيها بدرا أبيض كاملا. ومن الأدلة على ذلك، أولا قبل أن أذكر الدليل أشير إلى أن الروض المربع قال فيه ويسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، وهذه عبارة أدق، بمعنى أنها تفيدنا أن من السنة أن يصوم الشخص 3 أيام من كل شهر، وهذه السنة تحصل بأي 3 أيام من أي أيام الشهر، لما ورد لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالي من أي الشهر صامها، يعني 3 أيام. وهذا فيه توسعة، لأن بعض الناس قد توافق الأيام البيض ما يشق عليه معه الصيام، فنقول صم 3 أيام من كل شهر، إن تيسرت في البيض فهذا هو الأفضل، وإن ما تيسرت في البيض فصم من أي شهر 3 أيام. إذا صمت حصلت لك فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر، لكن الأفضل أن تجمع بين الفضيلتين إذا تيسر، تجعل 3 هي الأيام البيض. جاء في ذلك حديث أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وهذا يدل على أن الفضيلة تحصل بصيام 3 أيام من كل شهر مطلقة ولو لم تكن الأيام البيض. ولهذا في رواية مسلم: ما يبالي من أي الشهر صام، يعني 3. ثم قال الشيخ: والاثنين والخميس. هذا أيضا دليل على استحباب صيام، أو هذا بيان لاستحباب صيام هذين اليومين وهما يوم الاثنين والخميس. وقد ورد في ذلك حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، رواه الخمسة إلا أبا داود، وقال الترمذي حسن صحيح. ثم انتقل المؤلف بعد أن بين الأيام التي يستحب صومها، انتقل إلى مسألة ممكن نعنون لها فنقول: قطع الصوم، قطع التطوع وقضاؤه. يعني هل يجوز لمن شرع في صوم تطوع أن يقطعه؟ وإذا قطعه فهل عليه أن يقضيه؟ هذه مسألتنا الآن. يقول المؤلف رحمه الله: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. إذن الصائم المتطوع لا يلزمه إتمام الصوم بالشروع فيه، فله أن يفطر، ولو أفطر لا يجب عليه القضاء. وهذا جار في سائر التطوعات إلا الحج والعمرة. ودليله في الصوم حديث عائشة قالت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال صلى الله عليه وسلم: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم في صحيح. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما فأكل من حيس أهدي إليه، وهذا يدل على عدم وجوب إتمام صوم التطوع. وكذلك بقية التطوعات ما عدا الحج والعمرة، ولهذا المؤلف قال: وكذلك سائر التطوع. وكلامه يشمل الصلاة، لو شرع في صلاة تطوع لا يلزمه أن يكمل هذه الصلاة، لكن قال الفقهاء: يكره لغير عذر أن يقطعها، يكره لغير عذر أن يقطعها، إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. فالحج والعمرة حتى لو كانت تطوع، بمعنى أن حجة الإسلام قبل أو اعتمر عمرة الإسلام قبل وتطوع عمرة نافلة، حج نافلة، إذا شرع لزمه الإتمام. مش الدليل؟ نعم نعم أحسنت. وأتم الحج والعمرة لله. وإذا قطع أو أفسد الحج أو العمرة، إذا أفسد الحج والعمرة لزمه قضاؤهما. ما نقول وإذا قطع، لأنهما لا يقطعان. والفقهاء يقررون أن الحج والعمرة لا ترتفض بالرفض، يعني واحد قال بطلنا نكمل، ما في بطلنا، أنت محرم وكمل. فالحج والعمرة لا ترتفض بالرفض، ولهذا المؤلف ما قال وقضى ما قطع منهما، قال وقضى إيش؟ ما فسد. أما ما قطع نقول لك كمل، أنت محرم وأكمل. لكنه لو أفسدهما بالجماع فيلزمه القضاء، وهذا مقرر في كتاب الحج أن من أفسد حجه أو عمرته بجماع لزمه القضاء، لفتوى الصحابة رضي الله عنهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الأيام التي يحرم صومها، كم عدد الأيام التي يحرم صومها في السنة؟ كم يوم؟ ستة؟ نقص شوي، خمسة: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، صار المجموع خمسة. خمسة أيام في السنة هذه لا يحل صومها، لا قضاء ولا نفل ولا غيره ولا نذر ولا شيء، لا يحل صومها مطلقا إلا أيام التشريق، لها استثناء سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا إشارة إلى حديث رواه أبو سعيد الخدري مرفوعا وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، والنهي للتحريم. ولهذا من صام الفطر أو صام الأضحى فصيامه باطل وهو آثم. الثالث قال ونهى عن صيام أيام التشريق، وهي الثالث عشر، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه تسمى أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه جاء فيها حديث عائشة وابن عمر أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. فهذه الأيام لا يحل صيامها لا قضاء ولا نافلة ولا نذرا ولا غير ذلك، إلا ما استثناه الحديث، وهي حالة المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي. فإنه معلوم أنه يجب عليه الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الثلاثة أيام التي في الحج يجوز أنه يجعلها الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بدلالة ما ورد عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. ما عدا ذلك ممنوع الصيام فيها. لأن العلماء يقولون أن الاستثناء معيار العموم، فكون استثنى من لم يجد الهدي معناه أن من سواه يشمله العموم، كل من سواه يشمله العموم. الشيخ ختم ببيان فضل ليلة القدر أو بيان وقت ليلة القدر، قال وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا جاءت به النصوص كما هو معلوم. فليلة القدر التي فيها الفضيلة العظيمة وهي أنها خير من ألف شهر، وقتها في الوتر، والوتر يقابل الشفع، في العشر الأواخر، يعني في الليلة الحادية عشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة، هذه ليالي الوتر والعشرين، الحادية والعشرين والثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين، هذه ليالي الوتر من العشر الأواخر، هذه هي يتحرى فيها ليلة القدر. وإن كانت ليلة القدر قد توجد في الأشفاء، لأن جاء في بعض الأحاديث تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، فهي قد توجد، لكن الوتر مظنتها أكثر من الشفع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد طاعة الله تعالى فيه وسنة، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك بغيره إلى المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف
هذا باب الاعتكاف، والفقهاء يذكرون عادة باب الاعتكاف في كتاب الصيام، مع أن الاعتكاف عبادة أخرى غير عبادة الصيام. ووجه ذلك أن الاعتكاف قال بعض أهل العلم باشتراط الصوم فيه، وإن كان المعتمد أنه لا يصح، لا يشترط في الصوم في الاعتكاف أن يكون صائم. ومن أوجه مناسبة ذلك أن آكد الأزمنة في مشروعية الاعتكاف هي العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فهذا مناسبة لوقت الصيام تجعل ذكر الاعتكاف في كتاب الصيام مناسبا. هذا باب الاعتكاف، العناصر كالتالي: العنصر الأول تعريفه، العنصر الثاني الحكمة في شرعيته، والعنصر الثالث مكان الاعتكاف ونذره، والعنصر الرابع ما يستحب للمعتكف، والعنصر الخامس ما يمنع منه المعتكف. تعريف الاعتكاف قال المؤلف: هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. فالاعتكاف مأخوذ من العكوف، والعكوف هو اللزوم، فمن لزم المسجد لطاعة الله تعالى فيه فهذا هو الاعتكاف. مكان الاعتكاف قال: وهو سنة، أو حكمه قبل ذلك قال: وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. إذن الاعتكاف سنة في كل وقت، وآكده برمضان، وآكده العشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف سنة في كل وقت، لكن آكد الاعتكاف ما كان في رمضان، وآكد رمضان هو العشر الأواخر من رمضان لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذه السنة، وهذا يحث المسلم على أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في القيام بهذه السنة. ولا يلزم الاعتكاف بالشروط، فمن شرع في الاعتكاف يجوز أن يقطعه، وإذا كان له الخروج من الاعتكاف ثم له الدخول فيه، فما معنى قولهم يحرم عليه كذا وكذا والخروج من المسجد إلى آخره؟ أجاب عن ذلك ابن تيمية قال: إنما ذلك إذا نوى ترك الاعتكاف، يعني يجوز أنك تخرج من الاعتكاف إذا نويت ترك الاعتكاف، أما أن تستديم نية الاعتكاف وتخرج وتدخل وتخرج وتدخل فهذا لا يحل. كالحائض، إذا أمسكت تعتقده صوما فذلك لا يجوز، لأنه من اتخاذ آيات الله هزوا، ولو فعل ذلك ثم عاد كان اعتكافا ثانيا يحتاج إلى نية. هذا حاصل كلام ابن تيمية. فالمعنى يعني أن الشخص يجوز أنه يترك الاعتكاف ويخرج منه، أما أن يبقى على نية الاعتكاف ويخرج متى شاء ويدخل متى شاء هذا لعب بالعبادة، لا يجوز، لا يجوز. مثل المرأة الحائض، أن نقول المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم. لو فرضنا أن امرأة ما أكلت ولا شربت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكثرة نومها، لكنها لم تنوي الصيام، لا حرج عليها. لكن لو نوت الصيام حرام، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزوا، هي محرم عليها أنها تصوم. فهذه مثلها. الفقرة التالية: مكان الاعتكاف وأحكامه. الشيخ قال: ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. إذن الاعتكاف يصح من المرأة كما يصح من الرجل. أما من حيث المكان، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا كما اعتكف هو صلى الله عليه وسلم. من المرأة يصح في كل مسجد، ولو كان مسجدا مهجورا مثلا لا تصلى فيه الصلوات الخمس، أو تصلى فيه فريضة واحدة مثل بعض المساجد اللي تكون في أسواق أو نحوها، ما يجونها الناس إلا وقت السوق، وقت شغل السوق مثلا، هذا يجوز أن المرأة تعتكف فيه لأنه يسمى مسجدا شرعا، والاعتكاف واجب في المسجد. أما الرجل فلا يصح منه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة الصلوات الخمس، لأن اعتكافه في غيره سيؤدي إما إلى ترك الجماعة وهي واجبة، وإما إلى تكرار الخروج من غير حاجة، فيجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس جماعة. قال: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، يعني ما يلزم أنك تعتكف في مسجد جامع، يجوز أن تعتكف في مسجد غير جامع لكن الجامع أفضل، حتى لا تحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة. وأما خروجك لصلاة الجمعة فهو جائز بل واجب. قال: ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد، طبعا الدليل على اشتراط المسجد قوله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقوله في المساجد متعلق بقوله عاكفون، فيدل على أن العكوف لا يكون إلا في المساجد، لأن المباشرة محرمة مطلقا في المسجد وخارج المسجد. والجامع كما ذكر الشيخ أفضل لمن يتخلف، لمن يتخلل اعتكافه جمعة بهذا القيد، لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة. قال ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره، يعني لو شخص قال لله علي أن أعتكف في الجامع الكبير بمدينة الرياض، نقول أعتكف هنا يجزئ، ما يلزمك الاعتكاف في الجامع الكبير ولو أنك تقدر تروح له. فمن نذر الاعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره، لأن المساجد عند الله سواء إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه المساجد لها فضيلة شرعية خاصة، ولهذا من نذر أن يعتكف في واحد منها ما يجزئه الاعتكاف في أي مسجد. لكن هل يعتكف في واحد منها غير اللي نذره؟ هذا في التفصيل بحسب الأفضلية، فله أنه ينتقل إلى ما دونه في الفضل، له أن ينتقل إلى ما هو أفضل منه مما نذره لا العكس. فبناء على ذلك أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام له أن يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، لأن الحرام أفضل منهما. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أنه يعتكف، لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليس له أن يعتكف في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى، لأن المسجد الحرام أفضل منهما. ولو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ولم يجز في المسجد الأقصى لأنه أقل فضيلة. ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي لأنهما أفضل منه، وأما سائر المساجد فلا يجزئه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. أظن كلامه واضح في هذا. ومن الأدلة على ذلك أولا الدليل على أن المساجد سوى المساجد الثلاثة لا تلزم بالتعيين بالنذر، استدل الفقهاء بحديث أبي هريرة مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. وجه الاستدلال أنه لو تعين غيرها بالنذر للزم شد الرحل وفاء بالنذر، فأنا مثلا لو قلت لله علي أن أعتكف في مسجد مثلا الجامع الكبير في عنيزة، لو تعين لازم أسافر لعنيزة، هذا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولهذا قالوا أنها لا تتعين إلا هذه المساجد الثلاثة. أما هذه المساجد الثلاثة فالأمر فيها كما قال المصنف لحديث جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم صلها هنا. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. يعني صلي في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من بيت المقدس. الفقرة التالية: ما يستحب للمعتكف. قال: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل. المستحب يعني مقصود الاعتكاف، وأنا يمكن تجاوزت الحكمة من مشروعية الاعتكاف، كنت ذكرتها في العناصر. الحكمة من مشروعية الاعتكاف أنه من أعظم أسباب إصلاح القلب، وصلاح القلب هو صلاح لكل عمل، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلاح القلب يحصل بالإقبال على الله، وفضول المخالطة للناس، وفضول الكلام مما يقسي القلب. في الاعتكاف، الاعتكاف انقطاع عن الخلائق ليتوجه القلب إلى الخالق، فيحصل له من التدبر والتفكر وزيادة الإيمان وحياة القلب ما يكون سببا في قوة إيمانه وزيادة يقينه. ولهذا كان ينبغي له أن يشتغل بالقرب، والمراد يعني القرب الخاصة، يعني الذكر، قراءة القرآن، الصلاة. ولهذا قالوا أن الأفعال المتعدية في موضع الاعتكاف الأفضل هو الاشتغال بالقرب، وهو أفضل من الأفعال المتعدية. قال: واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا في كل وقت وفي كل حين، فذاك المعتكف أولى بأن يجتنب ما لا يعنيه. ثم بين المؤلف رحمه الله ما يمنع منه المعتكف. يمدينا نكمل؟ طيب. قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. المعتكف يمنع من الخروج من المسجد، والخروج له أقسام كما ذكر العلماء. القسم الأول: الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، كمن يخرج لقضاء حاجة من بول أو غائط، أو وجب عليه غسل جنابة باحتلام مثلا، فهذا جائز إجماعا إن لم يمكن فعله في المسجد. النوع الثاني: خروج لطاعة لم تتعين عليه، كان يخرج لعيادة مريض أو شهود جنازة، فهذا ليس له أن يفعله حال اعتكافه إلا إذا شرط في بداية الاعتكاف. وكذلك ما له منه بد كعشاء في بيته ومبيت، فله أن يشترط ذلك في أول اعتكافه، وحينئذ يجوز له الخروج لذلك. وأما إذا لم يشترطه فليس له الخروج، وعدم اشتراطه هو الأفضل والأكمل لاعتكافه. لكن الاشتراط والخروج عند الاشتراط لهذه الأمور جائز. النوع الأخير من الخروج: الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، كان يخرج للتجارة أو لجماع زوجته، فهذا لا يجوز فعله لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه ينافي حقيقة الاعتكاف. قال: ولا يباشر امرأته، وهذا مبطل آخر، فالخروج مبطل والمباشرة أيضا مبطلة. ويدخل في المباشرة الجماع وما يلحق به مما يقوم مقامه فيوجب غسلا، كما اختاره كثير من العلماء. أما المباشرة لشهوة بلا إنزال فإنها محرمة، لكن الصحيح أنها لا تبطل الاعتكاف، لكن إذا أنزل بطل اعتكافه. ومن الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، رواه أبو داود وهو حديث حسن. ومس المرأة محرم مطلقا إذا كان لشهوة حال الاعتكاف، لكن كلامنا السابق هو ما الذي يبطل الاعتكاف. فالذي يبطل الاعتكاف هو ما أوجب غسلا، وهو المس الذي يحصل معه إنزال، والجماع أمره معلوم، فدخوله في الإبطال والتحريم أظهر من ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. نحن ذكرنا فيما مضى أنه لا يعود مريضا، وهذا جاء في حديث عائشة، إلا إذا اشترط في بداية اعتكافه، فإن لم يشترط ليس له أن يخرج من اعتكافه لعيادة مريض. لكن لو خرج لما يجوز له الخروج له، كان خرج لقضاء حاجة مثلا، فمر في طريقه بمريض، فله أن يسأل عنه في طريقه من غير أن يقصد الخروج إليه. وورد في ذلك حديث عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، تقصد وهي معتكفة رضي الله عنها. وحديث هذا رواه مسلم في صحيحه، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نكون انتهينا من الكتاب، من شرح هذا الكتاب. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.